أقدمه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه
وفرض عليه ولاية العهد بالقصر والإجبار ليكون تحت إشرافه وأمام ناظريه يراقب حركاته وسكناته حذرا من أن يلتف حوله الناس، ويؤدي الأمر بالتالي إلى معرفة حقه وفضله وعلمه وحسن إدارته، فيتزلزل عرش بني العباس ويتقوض حكمهم.
كما تقول،
علما بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بولاية العهد لولا التهديد بالقتل. فهل ما قلته حقا كان يا سيد الريان بن الصلت أم باطلا؟
اسمع يا ولدي.
نعم،
لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا شاهد على ذلك بما سمعته من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام.
طيب، وهل قال الإمام الرضا عليه السلام شيئا في هذا الأمر؟
نعم يا أخي، نعم.
وماذا قال؟
فقد دخلت عليه سلام الله عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان، لقد علم الله كراهتي لذلك الأمر، فلما خيرت بين قبول ولاية العهد وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، علما أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
هو ماذا عندك بعد يا سيد الريان عن هذا الأمر؟
سمعت أن عرفة قال للرضا عليه السلام يوما: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما حمل جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الدخول في الشورى.
سبحان الله على هذا الجواب.
ولما أن أخذ المأمون من الإمام الرضا عليه السلام موافقته لولاية العهد بالإكراه،
نعم،
صعد المنبر وقال:
أيها الناس، جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. والله لو قرئت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرئوا بإذن الله عز وجل.
كلمة حق يراد بها باطل، يا له من منافق يظهر حبه وتقديسه لأهل البيت عليهم السلام. ويخفي في نفسه ما الله مبديه من تآمر على إمام زمانه المفترض الطاعة، كما أن الإمام الرضا عليه السلام كان على علم يقيني بأن مصرعه سيكون على يد هذا المرتقي لمنبر رسول الله والمنتطي للخلافة باسم الإسلام. فماذا تقول يا سيدي إسحاق بن حماد في قول هذا؟
قولك ليس عليه غبار يا ولدي، وهو كما قال مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام.
الحمد لله. طيب وماذا قال مولانا الرضا يا سيدي؟
كنا عند المأمون،
نعم،
وقد عقد مجلسا جمع فيه المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وأخذ يحدثهم عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
سلام الله عليه،
وتفضيله على بقية الصحابة تقربا إلى أبي الحسن الرضا الذي كان حاضر المجلس. فالتفت إلينا الرضا عليه السلام، وكنا ممن يثق بهم، وقال لنا: لا تغتروا بقوله، فما يقتلني والله غيره، ولكنه لا بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله.
لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قد أعد لإمامة ابنه أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام بعد انتظار طويل لتحقق الوعد الإلهي بولادته عليه السلام، حيث اتخذ المخالفون لإمامة الرضا عليه السلام عدم إنجاب الإمام الرضا ولدا من صلبه يكون إماما من بعده ذريعة للقدح والانتقاص من إمامته عليه السلام، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أجل والله، أحسنت. أجل.
أعزانا المستمعين، ما زال ابن قيامة الواسطي يتربص بالإمام الرضا عليه السلام ويراقبه عن كثب لعله يجد ثغرة ينفذ منها إلى النيل من الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن هيهات، فها هو ابن قيامة يدخل على الإمام الرضا لعله استنفذ آخر ما في جعبته من حجج، ولم يبق معه إلا هذا.
يا ابن رسول الله، أيكون إمامان في وقت واحد؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا.
هو ذا، أنت ليس لك إمام صامت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله، ويمحق به الباطل وأهله. والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا مني يفرق بين الحق والباطل. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحمل الخيزران المرأة الطيبة الطاهرة زوجة الإمام الرضا عليه السلام بابنها المبارك أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فتدخل الفرح والسرور إلى قلب أبيه الحنون الرضا سلام الله عليه. وما هي إلا 9 أشهر ونيف حتى جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى أخته حكيمة بنت موسى بن جعفر وقال لها: يا حكيمة، احضري ولادة الخيزران أم أبي جعفر، وادخلي معها والقابلة بيتا، وخذي معك ما تحتاجونه لهذا الأمر، وها هي حكيمة تروي لنا عن ولادة أبي جعفر الجواد عليه السلام.
ولما دخلنا البيت أنا والخيزران والقابلة، وضع لنا أبو الحسن الرضا عليه السلام مصباحا وأغلق الباب علينا وانصرف. فلما أخذ الخيزران الطلق انطفأ المصباح وبين يديها الطست، فاختمت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذا بدر أبي جعفر في الطست وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، ووضعه في المهدي وقال: يا إلهي الشكر لك والحمد لك، يا له من صبي جميل. ماذا أسمع؟ إنه يقول شيئا، إنه ينطق، إنه يتكلم.
إنه يقول عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا أبا الحسن، سمعت من هذا الصبي عجبا.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: وماذا سمعت يا حكيمة؟
سمعته ينطق بالشهادتين.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
يا صفوان بن يحيى.
نعم.
أتروي لي ما جرى بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام وعن إمامة ابنه؟
نعم يا توفيق، اسمع جيدا.
حسنا.
دخلت يوما على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وكنت أشك في الإمامة على صبي ابن 3 سنين، فقلت له: يا مولاي، كنا نسأل قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك، وأقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: إلى ابني أبي جعفر.
جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين.
أجابه الرضا سلام الله عليه: وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بن مريم عليه السلام بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
نعم.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي؟
نعم.
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟ ها؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذبوا، لعنهم الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه، بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك، عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما، سبحان الله، سبحان الله.
يا أبا الصلت الهروي.
نعم.
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
قلب من ثقل الجمال، واستفد من هجعة اليأس المشيل. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر، حاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين رب قلبي عن شجاه أخبرا. نازغ الفجر بهم أبصرا حاش ربي ما فؤادي أنكرا. خالق الله إله العالمين يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر. إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر. خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب ملاذي أنت كهفي والمآ. وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمآ. وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال. أرحم القلب الشجين مستكين. استرح يا قلب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة بثمانية وعشرين عاما، شهدت مكة زواج الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة ابنة خويلد بن أسد من بني كلاب المعروفة بخديجة الكبرى سلام الله عليها. وكانت خديجة من النساء المؤمنات وذات حسب ونسب رفيع في مكة المكرمة، وقد وقفت إلى جانب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فترة دعوته للإسلام، وتحملت معه المصاعب والمصائب في هذا الطريق، وهي أول امرأة دخلت الإسلام ووضعت إمكانياتها وثروتها في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين، وكانت من أثرى نساء قريش، وعاشت مع الرسول الأكرم 25 عاما وولدت له فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقاسم، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكن لها احتراما خاصا، بحيث إنه وصف العام الذي توفيت فيه خديجة وعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب عليه السلام وصفه بعام الأحزان. في العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة ب45 عاما توفي عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة، وكان عبد المطلب من كبار شخصيات قريش قبل ظهور الإسلام، وكان مشهورا بين قبيلته بخلقه الرفيع وقوة شخصيته وفصاحته، كما كان عبد المطلب سادنا الكعبة ومسؤولا عن سقاية الحجيج وارثا ذلك عن آبائه، ولعبد المطلب 10 أولاد، منهم العباس وحمزة وعبد الله والد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو طالب والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخيرا وفي 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2001 ميلادي، بدأت أمريكا هجومها الوحشي على الأراضي الأفغانية بذريعة ملاحقة جماعة القاعدة التي أوجدتها بنفسها، وذلك بعد الإعلان عن تورطها في أحداث 11 من أيلول/سبتمبر عام 2001. وقد قامت الطائرات الأمريكية القاذفة بقصف مواقع جماعة طالبان التي كانت في تلك الفترة تحكم سيطرتها على مناطق كبيرة من أفغانستان وتدعم منظمة القاعدة بقيادة بن لادن، وتسببت الهجمات الجوية الأمريكية بقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأفغان وتشريد مئات الآلاف. ومع أن أمريكا تمكنت من إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان، إلا أنها لا تزال تدعي ملاحقة زعيم طالبان الملا عمر والكثير من قيادات القاعدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الله أعطاه ما لم يعطه أحدا، وكم له منه تكريم وتفضيل، فهو الشفيع لخلق الله كلهم في موقف أعظمت فيه التهاويل. والخلق قد ألجموا في يومهم عرقا، والوالد البر عن ابناه مذهول، والمرسلون يقولون اذهبوا فلنا عذر، وكل امرئ بالنفس مشغول. عليكم بإمام الرسل خاتمهم محمد، فعليه اليوم تعويل. يا سيد الرسل يا أزكى الورى نسبا، ومن فضائله لم يحصها جيل، عليك أزكى صلاة الله دائمة، عليك أزكى صلاة الله دائمة ما دام في الأرض تسبيح وتهليل. والآل والصحب والأزواج كلهم، والحمد لله هذا الحمد تكميل. في الفضائل والحكم. في العطاء. أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ. في الأنانية. الأنانية تولد الحسد، والحسد يولد البغضاء، والبغضاء تولد الاختلاف، والاختلاف يولد الفرقة، والفرقة تولد الضعف، والضعف يولد الذل، والذل يولد زوال الدولة وزوال النعمة وهلاك الأمة. في المال. لا تذخر المال دون الحمد معتمدا، أن ليس يخلفه إن ضاع صاحبه، فالمال يفنى ويفنى من يظن به، والحمد يبقى وإن لم يبقى كاسبه. في الأمثال. مسك الختام مثل عربي. من لم يتحسب للعواقب لم يكن الدهر له بصاحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تداعيات التحذيرات اليمنية للمستثمرين في دول العدوان. بدأت شركات أجنبية عاملة في السعودية الأربعاء ترتيبات عاجلة لإغلاق مكاتبها داخل المملكة. جاء ذلك تزامنا مع تجديد قوات صنعاء تحذيرها للمستثمرين في دول التحالف ومطالبتهم بالمغادرة فورا، وسط توقعات باستئناف العمليات العسكرية اليمنية في السعودية والإمارات مع استمرار تعثر الهدنة. مصادر دبلوماسية قالت معين أن شركات أمريكية وبريطانية بدأت بالفعل ترتيبات نهائية لنقل مكاتبها الإقليمية بشكل مؤقت من السعودية إلى دول أخرى، وسبق وأن أخلت العشرات من الشركات الأجنبية مكاتبها في السعودية والإمارات مطلع العام الجاري بان الضربات اليمنية التي استهدفت كبرى المواقع الحيوية والعسكرية في البلدين. هذا وكانت الخارجية الأمريكية قد حذرت في وقت سابق رعاياها في الخليج الفارسي داعية سفاراتها في الرياض وأبوظبي إلى رفع مستوى الطوارئ المستوى الثالث عقب تهديد قوات صنعاء أو تحذيرات قوات صنعاء. هذا وحذرت القوات اليمنية مجددا الشركات الأجنبية العاملة في دول العدوان، وقالت أن الاستثمار في الإمارات والسعودية غير آمن، وطالب متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع المستثمرين بنقل استثماراتهم فورا من هاتين الدولتين الإمارات والسعودية. التهديدات هذه أو التحذيرات هذه عادت باستهداف العمق السعودي والإماراتي للواجهة بعد انهيار الهدنة وعدم تمديدها وتوسيعها، ودعت القوات المسلحة لأكثر من مرة المستثمرين في هاتين الدولتين الإمارات والسعودية إلى نقل استثماراتهم إلى دول أخرى غير محفوفة بالمخاطر ومهددة بالاستهداف. إذن تداعيات التحذيرات اليمنية للمستثمرين في دول عدوان سيكون محور نقاش أرافقنا. حضراتكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. في الحديث حول قضية التحذيرات التي صدرت من قبل الجانب اليمني لم تأتي من فراغ، سبق ذلك ولأكثر من مرة نصح ونصائح قدمت لتحالف العدوان بأن ترفع الحصار، بأن تنهي ملف المرتبات، الأسرى، فتح الطرق، ميناء الحديدة، مطار صنعاء، لكن الجانب الآخر لم يصغي لذلك، وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى حلول مرضية للطرفين في قضية تمديد الهدنة. حديث العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة اليمنية والذي طلب في تغريدة له المستثمرين بنقل كافة استثماراتهم وفورا، وقال أن هذه المطالبة حرصا من الجيش اليمني عليهم، وأن الاستثمار في الإمارات والسعودية أصبح محفوفا بالمخاطر. القوات المسلحة اليمنية حذرت قبل أيام الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها، وأعلنت منح تلك الشركات فرصة لترتيب وضعها والمغادرة. في السياق ذاته حذر صنعاء الشركات الأجنبية من سرقة ثروات اليمن الغازية والنفطية، وقالت أنها أبلغت هذه الشركات وطالبت منها عدم التعاون مع دول العدوان والمرتزقة في سرقة ثروات اليمن، وإذا لم تمتثل لذلك فسوف يتم معاقبتها واستهدافها. اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء أعلنت أيضا أنها أبلغت وخاطبت جميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية بالإضافة إلى شركات الملاحة، طالبت منها بالتوافق الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية لليمن. كيف يمكن حقيقة قراءة هذا الواقع الذي بات يعيشه تحالف العدوان اليوم، وكيف يمكن قراءة دعوة القوات المسلحة اليمنية للمستثمرين في كل من السعودية والإمارات إلى نقل هذه الاستثمارات إلى دول آمنة غير مهددة كما يجري اليوم؟ هذا التهديد الذي يتحدث عنه اليوم الجميع لم يأتي إلا من أجل استرداد الحقوق اليمانية، والتحذيرات تصدر لاسترداد الحقوق اليمانية لا أكثر من ذلك ولا أقل. تحميل وفد صنعاء التفاوضي دول عدوان مسؤولية إفشال تمديد الهدنة ربما من الأمور التي باتت واضحة، باعتبار أن الكرة في ملعب تحالف العدوان الذي لا زال يماطل ويراوغ ويسوف ويخلق صورة ضبابية في قضية التعامل مع تنفيذ بنود الهدنة سابقا ولاحقا. المقصود بتحذير الموفد الأممي من وقوع أي حادث صغير منعا لعواقب وخيمة ربما واضح استهداف تلك المنشآت النفطية والغازية والتي اليوم تحالف العدوان ومشغلوه بأمس الحاجة إليها بالنسبة للسعودية والإمارات العائد المالي، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب والكيان الصهيوني وغيرهم قضية الطاقة التي يواجهون أساسا مشكلة فيها بسبب الوضع في أوكرانيا ومنع تدفق ذلك تلك الطاقة من روسيا. لماذا تشعر واشنطن اليوم بقلق عميق من عدم التوصل لتمديد الهدنة؟ بحسب السيد بلينكن بالتأكيد لأنها تعلم جيدا عدم وصول الطاقة يعني كارثة عليها وعلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام الذي لا زال يدعم تحالف العدوان بالسلاح بالأروقة السياسية والدبلوماسية بكل ما أوتي من قوة خلال 8 سنوات. وجدنا الأوروبيون والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الجلاد ولا تنصف الضحية، حتى في الأمم المتحدة كانت المواقف أكثر من واضحة، شراء الذمم والأصوات مستمر حتى هذه اللحظة لم ينتهي، البترودولار لا زال قادر على أن يجعل تلك الأصوات تخرس أمام الكوارث، أمام الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء اليمن خلال السنوات الماضية. لذلك هناك من يرى بأن تداعيات هذه التحذيرات ستكون خسائر هائلة بالنسبة لتحالف العدوان، لن يستطيع أن يستمر اقتصاديا معها إذا ما تعنت أكثر ولم يلتزم حقيقة بتنفيذ البنود التي من المفترض كان أن يلتزم بها خلال 6 أشهر الماضية. حتى في الحوارات والنقاشات في الأيام الماضية مستمعي الكريم، العدوان كان لا زال يحاول أن يخلق حالة من الفوضى الدبلوماسية إذا صح التعبير في قضية عدم توضيح ما يريده. نواصل بعد قليل رافقونا.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
قد تحدينا عدانا والطواير في سمانا، ما نخاف الموت احنا شعب ما يرضى المهانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب طالي ما يرى منا خيانة.
يا أسود الشعب هيا ولتقولوا ألف حيا، بالعدو طوه طيا دمروا باقي كيانة، دمروا باقي كيانة.
ثابت مثل الجبال شامخ والرأس عالي، واليمن في القلب خالي ما يرى منا خيانة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إلى اليمن، التصدي والتحدي، تداعيات التحذيرات اليمانية المستثمرين في دول تحالف العدوان لا زال محور نقاش. التحق بنا ضيف الكريم من اليمن الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد السلام عامر. سيادة العميد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. سيادة العميد، كيف نفهم هذه التحذيرات وكيف يتم التعاطي معها على ما يبدو أن هناك شركات أجنبية بالفعل بدأت ترتب أوضاعها وتنسحب من الإمارات ومن السعودية بعد التحذيرات اليمانية؟ تداعيات ذلك على الواقع الاقتصادي والأمني وكذلك العسكري ومستقبل العدوان على اليمن. تفضل أخي
الكريم. هذه الرسائل ليست رسائل تهديدية وبس، وإنما هي رسائل واقعية وحقيقية ومنطقية من قبل القيادة السياسية ممثلة للشعب اليمني، وهو حال لسان الشعب اليمني. وهذه الرسائل تنص على أنه من أعذر قد أنذر، نحن لن نبقى مكفوفين الأيدي حتى أن ثرواتنا تنهب من قبل تحالف العدوان، وكذلك نجعلهم يعيشون في رخاء وأمن واستقرار، وشعبنا يعاني الأمرين، ولن نبقى هكذا. فلدينا ما ندافع به عن أنفسنا، ولدينا ما نرجع به دول العدوان والشركات الأجنبية التي تستثمر في هذه الدول المعادية وتدعم اقتصادها أندرت الجهة السياسية في الجمهورية اليمنية، لأن عليهم مغادرة هذه البلاد المعادية والتي تعتبر مصدر شر للشعب اليمني أرضا وإنسانا. نحن لا نهدد وإنما أقوال وأفعال، ولدينا أسلحة ستصل إلى عقر دارهم وإلى موانيهم وإلى شركاتهم وإلى مجراتها أينما كانت. نحن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا التحالف وهذه الدول المستكبرة اعتدت علينا وتنهب ثرواتنا وتجوع شعبنا وتمنع صرف مرتبات موظفينا وتحاصر الشعب اليمني برا وبحرا وجوا من 8 أعوام متتالية دون مراعاة لأي حقوق لهذا الشعب اليمني الصابر والصامت في مواجهة هذا العدوان البربري الغاشم.
طيب من الناحية العسكرية، في العرف العسكري اليوم، هذه التحذيرات ماذا تعني بالتحديد، ولماذا رفض أساسا تحالف العدوان أن يتعامل مع الواقع الجديد وأن يكون مرنا في قضية التعاطي مع تنفيذ بنود الهدنة، وكان متصلبا حتى الأمس كان يتحدث عن أنه سيسمح بأن يكون هناك وصول لمبالغ المشتقات النفطية وتوزع الرواتب، لكن بشرط أن يستثنى من ذلك متقاعدي وموظفي وزارتي الداخلية والدفاع. تفضل
أخي الكريم. كما تعلم أنت وجميع العرب والمسلمين بأن هذه الدول المستكبرة والمهيمنة على منابع النفط في الشرق الأوسط ممثلة بالشيطان الأكبر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، هم من غرسوا هذه الأسر المتكبرة وهذه الأسر المتجبرة والمتغطرسة في الشعب في الشرق الأوسط كعملاء لهم منذ زمن بعيد حتى اليوم. فنحن اليوم أصبحنا لدينا الأسلحة، أسلحة مباغتة، أسلحة تدافع عن وطنها وشعبها، أسلحة هم يعرفون بأن السلاح اليمني أصبح قادر على الوصول إلى منشآتهم، وهم سيرضعون مهما يكون، هم بس يحبون المناورة ويحبون الاستعلاء والاستكبار، ولكن أمام ضربات وصمود الشعب اليمني هم يعرفون إذا قال قائد الثورة اليمنية ستصال، هو حذرهم بأن التاريخ اليمني ستصال الرياض وجدة ودبي، وكان يستهزون بها في وقتها، ولكن عندما وصلت رفعوا لبعض الشروط، والشروط اليمنية الأخيرة سوف تنفذ، أوعدك أنها سوف تنفذ عندما تصل أول رشاقات الصواريخ والطيران المسير إلى المواني في دبي وداخل الرياض، وكل الشركات التي تمدهم بالمال ستضرب إن شاء الله تعالى عما قريب، وبعد المولد بعد الاحتفال بذكرى مولد الرسول ستسمع خبر يسرك ويسر كل من يسمعك
إن شاء الله. حقيقة هؤلاء الذين بنوا هذه المدن الزجاجية والذين لم يخجلوا لا من العروبة ومن الدين ولا من الجيرة ولا غيره، واعتدوا على اليمن وقتلوا ودمروا وحاصروا، وحتى هذه اللحظة لا زالوا يعتدون على اليمن، لا زالوا يصرون على قتل المزيد من أبناء اليمن، تجويع المزيد من أبناء اليمن، محاصرة المزيد من أبناء اليمن بعد كل هذه السنوات العجاف. اسمح لي هنا سيادة العميد أن نتوقف عند قضية القدرات اليمانية. ما الذي يمتلكه اليوم الجانب اليماني من قدرات باستطاعتها بإمكانها تمكنه من استرداد كل ثروات اليمن، كل حقوق أبناء الشعب اليمني؟ تفضل
أخي الكريم. ما نملكه من قوة أولا هي قوة العقيدة الإسلامية الراسخة وقوة الولاء لله والرسول ولول الأمر من أعلام الهدى من أهل البيت رضوان الله عليهم، هذا هو المرتكز الأساسي لنا. كذلك أصبح الجيش اليمني والجيان الشعبي يمتلكون الطيران المسير والصواريخ التي تصل إلى الأهداف الاستراتيجية والحيوية لدول الاستكبار والاستعلاء في المنطقة سواء في دبي أو في الرياض. نحن نمتلك قوات وقد شاهدها العالم في العروض العسكرية التي حصلت بمناسبة أعياد ثورة 21 سبتمبر، وذهلوا وأشادوا بها وأصبحت حدوثة في كل المواقع التواصل الاجتماعي وفي السياسات التي تتمحور في مجلس الأمن والأمم المتحدة وناقشوها واجتمعت ولد تحالف العدوان ووجهوا لنا التهم بأن هذه الأسلحة إيرانية تصنع تكون إيرانية تصنع أو يمنية تصنع. هذه أسلحة تدافع عن سيادة الشعب اليمني وأراضيه مهما كانت، وهي موجودة داخل الأراضي اليمنية تكون من من كانت خبرات يمنية أو إيرانية. فنحن مصيرنا واحد ودول المحور المقاومة مصيرها واحد وهدفها واحد. وهذه الدول المستكبرة أخي هي تكن للشعب اليمني الحد والكراهية من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم من أيام الأوس والخزرج إلى اليوم. هما من حاصروا شعب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبو طالب، هما من يحاصر الشعب اليمني اليوم. هي نفس الشجرة الخبيثة وهي نفس الأسرة المتناسلة من ذاك الزمن إلى اليوم. من يعتدي على الشعب اليمني هو من اعتدى على الرسول وعلى آل بيته وعلى الحسين في العراق وأصحابه اليمنيين 72 شهيدا مع الحسين في العراق كانوا من الشعب اليمني، وهم يكنون لنا الحد من ذلك اليوم إلى اليوم. وهم متمسكين بوصية الملك الهالك عبد العزيز عندما قال لهم خيركم وشركم في اليمن، لا تحاولوا الشعب اليمني هذا أن ينمو أو يتطور فهلاككم سيكون على يده، وإن شاء الله أن هلاكهم سيكون على يد هذا الشعب الصابر والصامت والمجاهد والمسلم والمتمسك بعقيدته الراسخة في قلوب كل أبناء الشعب اليمني.
حقيقة الحقد الدفين الذي تفضلتم بذكره بات واضح للعيان بعد كل هذه السنوات، بعد كل هذا التعنت، بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء اليمن. يعني لا يحتاج اليوم من يأتيك ليفند ذلك ويقول لا يوجد حقد وما إلى ذلك. هناك حقد بالتأكيد دفين على أبناء الحكمة والإيمان والأولاد والقوم أولاد القوم كما قالت العرب. اليوم نرى مشاهد
اليوم من أخي الكريم، أخي الكريم من يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا واليان الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال اللهم بارك في يمننا وشامنا، قالوا ونجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك في يمننا وشامنا، وقالوا يا رسول الله ونجدنا، قال اللهم بارك في يمننا وشامنا، قالوا ونجدنا يا رسول. قال من هنا يخرج قرن الشيطان، ومن هذاك اليوم إلى اليوم وهما يتداولون هذا الحديث ويحرفونه ويحرفون مسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حول محاربة اليمن، ولكنهم مهما علوا فالله سبحانه وتعالى سيتم نوره على يد هذا الشعب، شعب أبناء الأوس والخزرج، أبناء الفاتحين، أبناء من حملوا الرسالة وناصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى اليوم. هما نفوسهم وهم كذلك عقدهم الدفين على الشعب الإيراني من يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا على البيت، لماذا لم يقل لبني أمية منهم أو فحاربوا من ذلك اليوم إلى اليوم يحاربون الشعب الإيراني مقابل هذا الحديث القدسي الذي الرسول ما ينطق عنها إن هو إلا وحي يوحى. لما سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة آمن وأسلم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا على البيت، من هذا اليوم دخل الحد والغل على الشعب الإيراني من بعد الحديث إلى اليوم. وكذلك الشعب اليمني من يوم قال الرسول فيهم ما قاله إلى اليوم وهم في نفس الموال، ولكن الله سبحانه وتعالى معنا وناصرنا ونحن نعول على ثبات وصمود وثبات جيشنا والجيان الشعبية وتحمل وصبر شعبنا العظيم المجاهد، وهو آمنا في الله سبحانه وتعالى إن الله ناصرنا وهو على كل شيء قدير
إن شاء الله. لا بأس هنا سيادة العميد أن نبحث في الجانب العسكري فيما يجري اليوم. اليوم السيد يحيى سريع كل القادة العسكريين والميدانيين يتحدثون عن جهوزية عالية وعلى مستوى عالي جدا من التوثب للانقضاض على العدو إذا ما حانت الفرصة وصدر الأمر من القيادة اليمانية. حدثنا عن هذه النقطة بالتحديد، تفضل.
أخي الكريم لن أسبق الأحداث ولن أضيف بعض المعلومات العسكرية التي تخص الجانب الرسمي وتخص الجيش واللجان الشعبية في قدراتها وإمكانياتها، فقدراتها وإمكانياتها ما بصبر 8 سنوات أمام تحالف العدوان فيصمت أكثر وأكثر.
إن شاء الله.
من ما عديناه خلال هذا الثمان سنوات وخلال هذا ونحن نحاطر وتم تطويره كبد الأعداء خسائر فادحة، وأقول لك أن تحالف العدوان لن يحشدوا أكثر مما قد حشدوا، ولن يمولوا أكثر مما قد مولوا، ولن يجدوا دعم دولي أكثر مما قد وجدوه على هذا الشعب الصامر والصابر. نحن قيادتنا متمسكة بالدفاع عن وطننا وشعبنا، وهذا واجب مقدس ومن حقها أن تصرح هي، ولا يحق لنا أن نبيح الأسرة العسكرية أو بقدراتنا القتالية لا عبر القنوات الرسمية وكونها هي المخولة بذلك.
تأكيد.
أما ما هو على الواقع فأعتقد أن الواقع خير دليل وثبات وصمود أبناء الجيش والجان الشعبية في المواجهات وفي الخنادق الأمامية وفي مسارسهم خير دليل على ذلك، ووصول الطيران المسير والصواريخ اليمنية إلى داخل الرياض وإلى دبي أكبر دليل على أن الشعب اليمني هذا الجيش اليمني أصبح يمتلك قدرات قتالية ويصبح يملك زمام المبادرة والوصول إلى الأهداف المعادية في أي مكان وفي أي نقطة تكون.
الحمد لله حقيقة على نصره والذي أعز المؤمنين، وشكرا على الأمانة دائما سيادة العميد. تبقى هذه الرسالة أمانة، خصوصا الأمور العسكرية التي لا يمكن البوح بها، ولا يرضى أصدقاء اليمن أن يكون هناك بوح بهذه الأسرار العسكرية. فقط نتحدث عن الجهوزية العالية، عن التوثب حقيقة لإنهاء هذا الواقع الذي يعيشه اليمن. كلمة أخيرة قبل أن نودعكم سيادة العميد، تفضل.
أخي الكريم، الشعب اليمني أصبح اليوم متعود على أنه يعيش أيام الحرب وأيام السلم، وهو قادر على أن يصبر أكثر من ما قد صبر. هذا واحد. الجانب الثاني كما قال الرئيس الشهيد صالح الصمات، يد تبني ويد تحمي، هناك من يبني وهناك من يحمي. ما شاهدته في من 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 تجهيزات ومن تدريب ومن تأهيل للبعض من رموز الوحدات العسكرية التي شاركت في العرض خير دليل على كلامي هذا. وأوعدك بأن ما في الجبهات يكفي، وما في معسكرة التدريب كإسناد وقوى احتياطية موجودة أن تكفي لعشرات السنين. وأصبح الجيش اليمني سيقاتل كل ما أنتي من قوة حتى يصل إلى أن يستخدم الحجارة للدفاع عن شعبه ووطنه، ولن نستسلم مهما كلفنا الأمر.
إن شاء الله النصر لليمن ولأهل اليمن والحق دائما. سيادة العميد عبد السلام عامر، خبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
حياكم الله.
حياكم الله وياك.
حافظ على النصر والثورة يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة،
حافظ على النصر والثورة،
واعمر لها الحصن والأسوار، سد الفرض واردم الحفرة.
لا تأمن الثعلب المكر وحط عينك على مكره،
حافظ على النصر والثورة،
فيما مضى للذكي أسرار، لن تهذك تأخذ العبرة.
يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة،
سد الفرض واردم الحفرة،
واعمر لها الحصن والأسوار، سد الفرض واردم الحفرة.
إياك والصاحب الغدر، أكبر خطر يا وطن غدرة،
حافظ على النصر والثورة،
وخدعة العاصي ذاك الفار، في المعركة كاشف العورة.
يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة،
من أجل نصرك يطل عمره،
واحمل لها الحصن والأسوار، سد الفرض واردم الحفرة.
الشعب منصور بالأحرار، والنذر ينسب إله نصرة،
حافظ على النصر والثورة،
طبع الذليل ينسب الثوار، له لجل يرفع بهم قدرة.
يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة،
سد الفرض واردم الحفرة،
واعمر لها الحصن والأسوار، سد الفرض واردم الحفرة.
يا سارق النصر يا للعر، ما عد لقيت غيرها مهرة،
يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة،
حافظ على النصر والثورة،
واعمر لها الحصن والأسوار، سد الفرض واردم الحفرة. يا شعبنا الثائر المغوار، حافظ على النصر والثورة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، تداعيات التحذيرات اليمنية المستثمرين في دول العدوان لا زال محور موضوع النقاش. طبعا ودعنا ضيف الكريم سيادة العبيد عبد السلام عامر، ولا زلنا نتواصل معكم في الحديث حول تداعيات هذه التحذيرات على الاستثمار، على الاقتصاد، على مستقبل العدوان، قضية الهدنة اليمنية. هل هذه التحذيرات